أهل واسط من أطراف العراق، فألفها وكتبها الشيخ رحمه الله تعالى له لهذا القاضي ولأهل بيته، فنفع الله ونسخها الناس انتشارا عظيما في وقت الشيخ، وصار أهل العناد والبغي يعارضون الشيخ لأجل ما فيها من الحق، ورد عليهم رحمة الله عليه وبين في مواطن ومجالس متعددة أدلتها المبنية على الكتاب والسنة، ودحض شبهها الخصوم وأهل البدع، فصارت لهذه العقيدة مزية خاصة، لأنه رحمة الله عليه صرح في أحد المواضع أنه قال: ما كتبت جملة فيها إلا وفيها رد على طائفة من طوائف أهل البدع، ما كتبت جملة فيها إلا وفيها رد على طائفة من طوائف البدع. وصار لهذه العقيدة عناية خاصة، ولذلك أهل العلم يجعلونها من المتون التي يدرسها طالب العلم ويتعلمها ويضبطها حفظا وفهما، ويقرأ الشروح ويستمع، لأنها جمعت أصولا عظيمة في أبواب كثيرة من مسائل الاعتقاد. وهنيئا لكل طالب علم وفقه الله جل وعلا للتدرج في طلب العلم مع الإخلاص وسؤال الله التوفيق والسداد وصلاح النية، فإن التدرج في طلب العلم هو علامة الكمال بإذن الله وعلامة الخير، بخلاف الذين لا يتدرجون ويتخطون ما سطره أهل العلم، فإن العلم مراتب تنال بالتدرج لا بالعجلة. وهذا المتن من المتون المختصرة التي يقرأها طالب العلم مع كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وقبل ذلك الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكشف الشبهات. هذه المتون المباركة نافعة جدا، وأنت يا عبد الله سوف يحتاج الناس إليك، وبقدر ما عندك من السنة والعلم بقدر ما تضيء للناس وتعلمهم، فعليك أن تجتهد في أول الأمور وهو إصلاح النية، إصلاح المقصد، والاستعاذة بالله جل وعلا من حظوظ الدنيا ومقاصدها. وثانيا تجتهد في حفظ العلم وضبطه والصبر على دراسته ومذاكرته. وثالثا تلزم طريقة أهل العلم في طلب العلم وما نصحوا به طلابهم. هذه العقيدة كما تقدم ما فيها من جملة إلا وفيها رد على طائفة من طوائف أهل البدع، ولذلك ينبغي لك أن تتنبه وتفهم مقاصد الكتاب. أما ما يتعلق بمادة الكتاب والأصول التي تكلم عنها الشيخ، فإنه رحمة الله عليه تكلم على أصول كبيرة وكثيرة من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، ولم يقصد الحصر لجميع مسائل الاعتقاد، وإنما بين أهم المسائل التي يحتاجها الناس خصوصا في زمن الشيخ. ولذلك لم يتوسع رحمة الله عليه في مسائل الشرك في العبادة، وإن كان أشار إشارات ويتضمن كلامه ذلك، لكن لم يتوسع توسعا في هذا الأمر كما توسع العلماء من بعده، نظرا لأن هذه الانحرافات كثرت في القرون المتأخرة أكثر منها في القرون المتقدمة، وكان أعظم الخلاف بين أهل السنة والمخالفين هو في أصل الإيمان بالله، في الأسماء والصفات، في الربوبية، وفي القدر، ونحو ذلك من المسائل. نبدأ بعون الله قراءة هذا الكتاب مع التنبيه على أن التعليق سيكون على الإجمال والاختصار، لعل الله جل وعلا أن ييسر لنا الانتهاء منها في هذه الأيام مع مراعاة أهم المسائل فيها، سائلين الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، ويجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد أهل الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره.
نعم. افتتح رحمه الله تعالى مقدمته بالحمد والثناء على الله جل وعلا، والحمد هو وصف المحمود بالكمال، والله جل وعلا يحمد لكماله، لكمال نعوته وأسمائه وصفاته، ويحمد جل وعلا لإحسانه الذي لا ينقطع، فنعم الله تترى ولا تحصى. ومن نعم الله إرسال محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: الحمد لله الذي أرسل، فصرح بهذه النعمة العظيمة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات الآية. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. هذا ورد في كتاب الله في ثلاث مواضع: في سورة التوبة، سورة الفتح، وسورة الصف. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالهدى ودين الحق، والهدى هو العلوم النافعة والأحكام العادلة، فهذا هو الهدى، ودين الحق هو الأعمال الصالحة، فيدخل في الهدى جميع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالأمم السابقة وقصص الأولين، ومما يتعلق بالأمور اللاحقة التي ستأتي من أشراط الساعة ومن قيام الساعة ومن البعث ومن الجزاء ومن الجنة والنار، وأيضا يدخل في ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من صفات ربنا جل جلاله وأسماءه الحسنى، فإنه لا سبيل لنا إلى أن نعلمها إلا من جهته عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الهدى، فكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام فهو هدى. ودين الحق هو ما بعث به صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة واجبها ومستحبها، فهو الدين والعمل الذي يرضاه الله جل وعلا ويحبه ويثيب أصحابه. ولا يمكن لأهل الإسلام أن ينتصروا ويكسروا أعداءهم إلا إذا تمسكوا بالهدى ودين الحق الذي بعث به عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال: ليظهره على الدين كله. فالذي يظهر وينصر هو ما جاء به عليه الصلاة والسلام من الهدى ودين الحق، وبقدر ما تتمسك به بقدر ما تكون النصرة، بقدر ما تتركه تبتعد النصرة. إذن على طالب العلم أن يفهم هذه الآية، وأن يحرص كل الحرص على التمسك بالهدى ودين الحق علما وعملا، علما وعملا، ليظهره على الدين كله. وقد أظهر الله دين محمد صلى الله عليه وسلم ونصره وبلغ الآفاق، والنصرة لهذا الدين تكون بالسيف والسنان وتكون بالحجة والبيان. فأما السيف والسنان فقد يدال على أهل الإسلام، وتلك الأيام يداولها بين الناس ولله حكمة البالغة، ولكن لا يمكن أن يضمحل أمر الإسلام وبلاد الإسلام، لا يمكن هذا، بل الله حافظ دينه. النوع الثاني هذا ثابت ومستمر، وهو النصرة بالحجة والبيان، فلا يمكن لأهل باطل ولا لأهل كفر ولا لأهل بدعة أن ينتصروا على من تمسك بسنة محمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام، فإن الله أظهر دين الإسلام وأقام عليه الحجج والبينات من الكتاب ومن السنة ومن العقل ومن الفطرة وغير ذلك من الدلائل. وكفى بالله شهيدا معنى عظيم ينبغي تدبره، وأن الله سبحانه وتعالى شهيد على عباده، ومن ذلك إرساله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الدليل على صدقه، لأن الله شهيد على ذلك وهو يقول إنه رسول الله، فشهادة الله على ذلك أعظم حجة وبرهان على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. هذا هو السنة، أن يبدأ الإنسان بالحمد ثم يتشهد، يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله. كان عليه الصلاة والسلام يبدأ خطبه بالحمد والشهادة، وشهادة أن لا إله إلا الله معناها الإقرار والاعتراف والالتزام، مع العلم بأنه لا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا، والقيام بذلك والعمل به. ولهذا قال وحده، وهذا حال تأكيد للمعنى السابق، أي مفردا الله وحده جل جلاله، لا حال، جملة حال، أي هذه الشهادة شهادة مقر وموحد لله جل وعلا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم توحيد والألوهية، ولا يتم إسلام العبد وإيمانه إلا بهما. ومقتضى الشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا بالأهواء ولا بالبدع. ثم بعد قال أما بعد، وهذه كلمة يؤتى بها للفصل في الخطب ونحوها، أما بعد يعني مهما يكن من شيء فهذا هو الحديث المهم، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، المشار إليه ما هو مكتوب في هذه الرسالة، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا هو اعتقادهم الذي كتبه المصنف، لخص اعتقاد السلف، لخص اعتقاد الفرقة الناجية وكتبه، لأنه اطلع على كلام الله في القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والسلف الصالح، فلخص لك هذا الكلام وجمعه في المسائل التي شذ فيها من شذ. اعرف الحق، اعرف اعتقاد الناجين، وهذا الاعتقاد هو أحد أركان الإيمان، فالإيمان قول واعتقاد وعمل كما سيأتي له باب خاص. فالمؤمن مطالب بالاعتقاد الصحيح، ومطالب بالقول الصحيح، ومطالب بالعمل الصحيح، لأن هذا هو الإيمان. فالإيمان ثلاثة أركان: اعتقاد بالجناد، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. لكن اعلم بارك الله فيك أن الاعتقاد معرفته على وجه التفصيل والأدلة هذا فرض على الكفاية، وإنما يكفي المؤمن المعرفة الجملية الإجمالية، كما جاء في حديث جبريل لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، وسئل عن الإيمان وعن الإحسان وعن أشراط الساعة وما أشبه ذلك من الأحاديث، ففيها الإيمان الجملي، وهذا يكفي المؤمن. ولكن إذا وقعت فتنة أو وقع التباس أو انتشرت بدعة، فيجب على كل مؤمن أن يعرف الصواب والحق، وأن يحذر من الباطل الذي انتشر. فلو أن مثلا نصرانيا جاء يفتن المسلمين في عقيدتهم، فإن الواجب على المسلم أن يعرف من الأدلة ما يرد على هذا النصراني الكافر. ولو أن مبتدعا جاء ببدعة يفتن بها الناس فالتبس الأمر على الرجل أو على المرأة، يجب على كل منهما أن يتعلم الحق، لأن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهكذا يجب على الخطيب والإمام والعالم والمفتي والمدرس دروس الدينية ونحوهم ما لا يجب على غيرهم. لكن هذا على سبيل فرض الكفاية يجب عليهم، وعلى سبيل فرض العين يجب عليهم المعرفة الإجمالية بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تكفي المؤمن المعرفة الإجمالية. قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. لماذا سميت فرقة؟ الجواب: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة يحدث فيها افتراق على عدة فرق تبلغ 73 فرقة. إذن على المؤمن أن يحرص على النجاة. لماذا سميت الفرقة فرقة ناجية؟ من أين هذا الوصف؟ نقول الجواب: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق الهالكة قال: كلها في النار إلا واحدة، فدل هذا على أنها نجت، فهذا وصف النجاة لها استنباطا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. وأما قول المؤلف المنصورة فمأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فقوله صلى الله عليه وسلم منصورة دليل على هذه الصفة لهذه الطائفة. والله جل وعلا قال في الكتاب العظيم: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال: وكذلك ننجي المؤمنين. فالنجاة والنصرة متلازمان، فمن تحقق بالإيمان واتباع السنة كان له من النجاة والنصرة بقدر ما فيه من الإيمان واتباع السنة، ومن نقص نقص. ولهذا جدير بالمؤمن وحقيق به أن يحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان والعمل، وأن يحذر كل الحذر من الاعتقادات الفاسدة التي تبنتها فرق الضلالة. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. إذن هم لهم عقيدة وهم متميزون عن أهل البدع، ظاهرون بالتمسك بالسنة، لهم صفات ولهم أصول، سنمر على كثير من أصولهم واعتقاداتهم، وأما صفاتهم فستأتي في آخر الكتاب، وهذه كلها مستنبطة من الكتاب والسنة. إذن على المسلم أن يتعلم ويتفقه ويعرف طريقة هؤلاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لما وعظهم فبكوا وذرفت عيونهم قالوا كأنها موعظة مودع، فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا هو الشاهد، فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، إياك أيها المسلم وأي محدث في الدين، وإن زخرفه الناس وإن زخرفه الرجال وإن كثر الأتباع فإن الحق لا يعرف بكثرة الأتباع، والحق لا يعرف بالزخرف من القول ولا بالفصاحة ولا بالبلاغة ولا بالبكاء ولا بترقيق القلوب، هذا ليس بلازم، الحق يعرف باتباع الكتاب والسنة والسير على منهاج سلف الأمة. قال وهو أهل السنة والجماعة، أي هم المسمون بأهل السنة والجماعة، سموا أهل السنة لتمسكهم بالسنة، وسموا أهل الجماعة لاجتماعهم على الحق وترك الشذوذ والخروج عن جادة المسلمين. إذن هم الطائفة المنصورة، هم الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة، هم أهل الإسلام والإيمان الصافي من البدع. فإن الإسلام قد ينتسب إليه من هو مسلم لكن عنده بدع وعنده انحرافات لا تبلغ به حد الشرك، وهناك من ينتسب إلى الإسلام وعنده بدع وانحرافات تبلغ به حد الشرك، وهناك من ينتسب إلى الإسلام وعنده انحرافات تبلغ به ما هو أعظم وأعظم من كفر الكافرين كالباطنية الذين ينتسبون إلى الإسلام، فعندهم مبادئ إلحادية لم يبلغها اليهود ولا النصارى، نسأل الله العافية والسلام. إذن اسم الإسلام هو الذي رضي الله لنا وهو الذي سمانا المسلمين، وهكذا اسم الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، في مواضع كثيرة هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، فهذا الإسمان، فهذان الإسمان نرضاهما ونحبهما، ونعلم أن هناك من انتسب إلى اسم الإسلام والإسلام منه براء كالملاحدة والباطنية، وهناك من انتسب إلى الإسلام وعنده شرك وكفر وعبادة لغير الله، وهناك من انتسب إلى الإسلام وعنده بدع وانحرافات دون الشرك ودون الكفر، وهناك من انتسب إلى الإسلام الصافي المحض من الشوائب وصدق في انتسابه وصدق في تمسكه، فهؤلاء هم المنصوفون بأنهم أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية. لماذا؟ لأنهم ابتعدوا عن الخرافات، ابتعدوا عن الشركيات، ابتعدوا عن جميع الانحرافات، عن البدع، عن الضلالات، تمسكوا بالإسلام الصافي من الشوائب، الصافي من البدع. فالإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم صاف من كل شائبة وكل بدعة، ولكن حدثت المحدثات وحدثت البدع ودعي إليها عن طريق أئمة الضلالة، فالتبس الأمر على كثير من الناس. فأهل السنة والجماعة يتمسكون بالسنة ويجتمعون على الحق، ولهذا سموا بذلك. والسنة ما هي؟ هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هي طريقته التي كان يمشي عليها ويعتقدها ويعمل بها في العقيدة وفي العبادات وفي الأخلاق وفي أعمال الظاهر وفي أعمال الباطن، أعمال القلوب أقصد، وفي الأخلاق وفي كل شيء، إلا ما ورد أنه خاص به عليه الصلاة والسلام، فهذا يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعله المسلم. أما ما لم يرد فيه أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فالأصل قول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. سيأتي تفصيل لبعضها، أما ما لم يفصل فنذكر بعض أو بعضا من هذه الأمور. الإيمان، هذه أركان الإيمان الستة، ولاحظ أن عقائد أهل السنة والجماعة مبنية على الكتاب والسنة. لو فتحت كتابا من كتب أهل الكلام المعتزلة أو من تأثر بالمعتزلة أو كتب الأشعرية أو الماتريدية أو غيرهم، تجد أنهم يؤصلون أصولا كلامية وقواعد فلسفية ويضعونها في المقدمات. أما أهل السنة فيعتمدون على الكتاب والسنة. تجد أن المعتزلة لهم أصول خمسة أخذوها من بدع أحدثوها، وضعوا أصولا خمسة غير التي تعرفها، يعني غير أصول أركان الإسلام الخمسة وغير أركان الإيمان الستة، لا، وضعوا أصولا من عندهم قدموها وجعلوها هي الأصل، ومن قال بها فهو منهم ومن لم يقل بها فهو ضال، وضمنوها أنواعا من الانحراف. انظر إلى أهل السنة كيف يقدمون في كتبهم، يقول اعتقادهم هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره، هذا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يعتمدون على الكتاب والسنة في تقرير العقيدة، وهذا أصل عظيم ينبغي التفطن له، وهو أن أهل السنة يعتمدون على الكتاب والسنة، وهذا مصدر من مصادر التلقي بخلاف المنحرفين. ولا يعني هذا أنه قد يعني لا تجد في كتبهم أدلة عن المنحرفين، قد تجد لكنها على يعني إما ضمنا أو على سبيل الاستئناس للاعتماد، فالعقل هو المقدم عندهم، والعقل هذا لا معيار له ولا ميزان له، كل يدعي أن ما قرره هو العقل الصحيح، ولذلك هم يختلفون في تقرير ما يزعمون أنه مقرر بالعقل ويتنازعون في ذلك أيضا. إذن هذه أصولنا هي أركان الإيمان الستة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي جاءت في كتاب الله أيضا. والإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبيته، أنه الخالق الرازق المدبر المتصرف المحيي المميت، الذي ينزل الغيث، الذي يقدر الأقدار، الذي يقضي بين خلقه، هذا كله من توحيد الربوبية، يعني إفراد الله بأفعاله هو سبحانه، أفعاله جل جلاله كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والنصر على العدو والإذلال والرفع والخفض والبسط وإلى آخره، أفعاله جل جلاله، هذا يقال له توحيد الربوبية. لا تشرك بالله غيره، لا تجعل مع الله خالقا، ولا تجعل مع الله شريكا في الرزق، ولا تجعل مع الله شريكا في تدبير الأمور، الله جل وعلا هو المتفرد بذلك. فالإقرار بهذا هو توحيد الربوبية، وهذا لا يكفي في دخول الإسلام، قد أقر به أهل مكة الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، أقروا به ولم ينفعهم، لأن الواجب على العبد أن يأتي بأنواع التوحيد الثلاثة. النوع الثاني توحيد الأسماء والصفات، وهو الذي سيتحدث عنه المصنف رحمه الله ويتوسع فيه، وهو أن تثبت وتؤمن بما أخبر الله جل وعلا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الحسنى وصفاته العلى، وسيأتي على هذا، فلا تنكرها ولا تجحدها كما هو طرائق لأهل البدع، ولا تمثل الله بخلقه أيضا ولا تشبه كما هو طرائق لأهل الضلال، تثبتها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. النوع الثالث توحيد الألوهية. النوع الأول قلنا إيش؟ الربوبية، والثاني الأسماء والصفات. باع ظهر العلم يضمهما ويقول هما التوحيد العلمي الخبري، لأن المبنى فيهما على العلم والخبر، أليس كذلك؟ ويقول توحيد الألوهية هو أفعال العبد كالصلاة والركوع والسجود والدعاء والذبح والخوف والرجاء، هذه أفعالك أنت أيها العبد، أنت ألا تدعو، ألا تصلي وتركع وتسجد، هذه الأفعال التي هي من صفاتك أيها العبد لمن تصرفها؟ لمن تتأله؟ لمن تتعبد؟ لا تتعبد إلا لرب العالمين. فإذا صرفت العبادة لغير الله وقعت في الشرك، وقعت في الشرك وكفرت بالله الذي أوجب عليك أن تفرد هذه العبادات له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. هل أشرك غيره؟ لا، لا شريك له، ما أصلي لغيره ولا أدعو غيره. لو أن رجلا يقول يا الله ارحمني، يا رب اغفر لي، يا رب ارزقني طوال السنين، ثم يأتي في وقت أو في ساعة وينادي البدوي أو ينادي نبي أو ينادي ولي أو ينادي شيء ويقول يا فلان أغذني، أو المدد المدد، أنا في حسبك يا بدوي يا جيلاني، ايش نقول في هذا؟ هل أخلص العبادة والدعاء لله ولا جعل معه شريك؟ جعل معه شريكا، وهذا الذي حرمه الله وكفر صاحبه. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوا أنبيائي ولا قال ادعوا أوليائي، حتى طلب الشفاعة ليشبه به المشركون نطلبها من الله، اللهم ارزقنا شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا توحيد. لكن إذا جاء الرجل يقول يا رسول الله، هو غائب بيت عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله اشفع لي، يقول انت وقعت في ايش؟ في الشرك، لأن الله حرم عليك أن تدعو غيره وأمرك أن تدعوه وحده. اللهم ارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا حق وتوحيد. وإذا قلت يا رسول الله اشفع لي أو يا فلان اشفع لي وهو غائب ميت، فإن هذا شرك ولا يجوز. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. إذن توحيد الألوهية هو الذي حصلت فيه الخصومة بين المشركين على مر الدهور والعصور وبين الرسل والأنبياء، هذا الذي وقعت فيه الخصومة. والواجب على العبد أن يخلص جميع أنواع العبادة لرب العالمين، فلا يصرف نوعا منها أبدا لغير الله كائنا من كان، لأن العبادة هي حق الله علينا. فتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، أو تقول هو إفراد أفعال العبد لله جل وجلاله. الربوبية إفراد الله بإيش؟ بأفعاله هو سبحانه، فلا تجعل معه شريك، ليس مع الله خالق ولا مع الله، الله هو الخالق وحده، الله هو الرازق وحده. وتوحيد الألوهية أنت أفعالك لا تصرفها لغير الله، فأفعال العباد يجب عليهم أن يتوجهوا بها ويتعلقوا بالحي القيوم سبحانه وتعالى، يخلصوا عباداتهم، كل عباداتهم، الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والدعاء والسجود والركوع والطواف والنذر والذبح وغير ذلك من أنواع العبادة التي هي مفصلة في كتاب السنة. هذا كله يا أخواني داخل في الإيمان بالله، هذا الركن الأول. الثاني الإيمان بالملائكة، فالإيمان يقتضي التصديق والإقرار بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله، وأخبر الله عنهم أنهم كرام وأنهم يسبحون الله في الليل والنهار لا يفترون، وأنهم على ذوي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وأنهم مشتغلون بعبادة الله، وتؤمن أيضا بأعمالهم من الملائكة، من هو موكل بالوحي وهو جبريل، ومنهم من هو موكل بالقطر وهو ميكائيل، ومنهم من هو موكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل، ومنهم من هو موكل بكتابة أعمال العبد، ومن هو وإلى آخره. تؤمن بأعماله، تؤمن يقينا بأنهم أجساد خلقت من نور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وكل ما ورد في الكتاب والسنة من صفات تؤمن به، وهكذا الكتب تؤمن بكتب الله التي أنزلت وما سمي منها وما لم يسمى، فما سمي كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وأعظم ذلك القرآن العظيم الذي هو مهيمن على الكتب السابقة، وتؤمن بأنها وحي من الله وأنها كلام الله جل جلاله وأنها أنزلت لهداية البشرية وأن القرآن هو المهيمن عليها، فلا يجوز النظر فيها بعد إنزال القرآن، ولا يجوز التعبد بتلاوتها بعد إنزال القرآن، فإنها قد حصل فيها ما حصل من التغيير والنسيان والغلط وغير ذلك مما يوجب على العبد أن لا ينظر فيها، ويوجب على العبد أن يؤمن بأنها لما أنزلت حق وهدى لمن أنزلت إليهم، وأن القرآن هو المهيمن على جميع الكتب السابقة، ويؤمن بما سيأتي تفصيله في فصل خاص في القرآن العظيم. والرسل يؤمن بالرسل عليهم الصلاة والسلام بأسمائهم إذا عرف سميت أسماؤهم، وبمن لم يسمى منهم، وأنهم أفضل عباد الله، فالرسل هم أفضل الخلق، ويحبهم ويؤمن بهم ويعلم أنهم يدعون العباد إلى الحق، وأعظمهم وسيدهم وخاتمهم والناسخ لرسالاتهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤمن به إيمانا خاصا باسمه ودعوته وما دعا الناس إليه، فيؤمن بذلك ويتبعه ويطيعه عليه الصلاة والسلام. والبعث بعد الموت، الإيمان باليوم الآخر، وسيأتي حديث خاص عنه، والإيمان بالقدر خيره وشره، وسيأتي أيضا حديث خاص عنه. إذن هذه الرسالة التي بين أيدينا احتوت على هذه الأصول الستة وما سيتفرع عنها. أي ناس؟ نعم تفضل.
ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه،
ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. نعم.
ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه.
ثم رسله
صادقون مصدوقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب.
نعم. يقول رحمه الله تعالى ومن الإيمان بالله، يعني ومن جملة الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. أنت أيها المسلم تؤمن بالله، فإذا قيل لك ما أسماء الله، ما صفة الله، ما هي أسماءه، تقول أنا أؤمن وأقر بما وصف الله به نفسه وبما سمى به نفسه. هذا واجب على العبد، هذا علامة الإيمان، وعلامة الضلال التكذيب بذلك والجحود وعدم الإقرار بذلك. فإذا أخبر الله عن نفسه بشيء باسم أو بصفة فالمؤمن يصدق بذلك ويؤمن بذلك كما جاء في الكتاب أو في السنة، لا يتعدى القرآن والحديث أبدا. فهذا واجب على العبد، واجب علي وعليك وعلى الثاني وعلى كل مؤمن. أنت مؤمن بالله إذا تؤمن بما أخبر الله عن نفسه وتصدق بذلك وتقر، هذا فرض عليك، هذا هو التوحيد الذي هو توحيد الأسماء والصفات الذي تقدم الحديث عنه. وما فائدة الإيمان؟ فائدة عظيمة، هذا معنى التصديق، هذا معنى الإيمان، هذا لازم الإيمان أصل. وهذا دليل على صدق الإيمان. أما المكذب والجاحد فإنه لا يؤمن ولا يقر، يحرف أو ينكر أو يجحد. إذن المؤمن علامته يؤمن بما أخبر الله جل وعلا ويصدق بذلك. وهذا الفارق بين أهل السنة وبين أهل الضلال والتكذيب. ولذلك يا إخواني لا تستغربوا، لا تستغربوا أن عامة أئمة السنة بل كلهم أجمعوا على أن الجهمية كفار. لماذا؟ لأن الجهمية لا يقرون بأسماء الله وصفاته. ولهذا يقول عبد الله بن المبارك أصول الفرق الضالة أربعة: الخوارج والمرجئة والقدرية والشيعة. قالوا يا أبا عبد الرحمن والجهمية؟ قال الجهمية ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول البخاري رحمه الله صاحب الصحيح يقول: ما أبالي صليت خلف اليهودي والنصراني أم صليت خلف الجهمي والرافضي. ويقول عبد الله بن مبارك: نظرت في أقوال أهل الأديان اليهود والنصارى والمجوس فلم أرى قوما أشد كفرا من الجهمية. هذه المقدمة اللي قدمناها لأنه يجب أن نعلم أن هذا من الإيمان بالله جل وعلا. إذا أخبر عن نفسه بخبر سمى نفسه أو وصف نفسه، فكيف يليق بالمؤمن أن يكذب أو يتردد؟ هنا الإيمان يظهر، أن تؤمن بخبر الله، هذا في كتاب الله في القرآن وفيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تثبت ذلك وتؤمن به. أما الجهمية فكانوا ينكرون ويجحدون ويعطلون الأسماء والصفات. ولذلك أخرجهم جمع كبير من أئمة السنة من الفرق، وقالوا هؤلاء لا يحسبون في الفرق أصلا. إذن علامة الإيمان التصديق بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم والإذعان، وأن لا نضرب لذلك الأمثال. ولأهمية هذا الأمر صار أهل السنة يعتنون بهذا الباب العظيم، لأنه يتعلق بمعبودنا جل جلاله، ربنا سبحانه وتعالى يتعلق به، هو اللي سمى نفسه بهذه الأسماء، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. معاني عظيمة وأسماء عظيمة نؤمن بها ونتدبرها ونعمل بها ونعظم ربنا جل جلاله، هو معبودنا وإلهنا الحق. فيجب علينا أن نؤمن بذلك ونذعن، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنون بذلك ويسلمون ويعظمون النصوص. هذا هو الواجب، ولذلك المصنف اعتنى بهذا. ولهذا تجد أن هذا الباب الآن، هذا الفصل الذي نحن فيه، الفصل الأول من الرسالة، أتى بأنواع كثيرة من الأدلة، أتى بآيات كثيرة جدا، ثم فصل آخر أتى بأحاديث كثيرة كلها تدل على تقرير هذا الأصل وهو إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا الواردة في الكتاب والسنة. جلس مرة أحد علماء أهل السنة، سلام رحمه الله، جلس بعد العصر في المسجد وقال: ما ينكر هؤلاء الجهمية، ما ينكرون هؤلاء الجهمية أينكرون هذه الآية؟ ثم أخذت له آية في أسماء الله أو صفاته، ثم آية ثم آية، ثم جلس يقرأ، يقول الراوي حتى غربت الشمس وهو يقرأ الآيات التي في الأسماء والصفات. كيف يتعدون على هذه النصوص ويعطلونها وهي كلام ربنا جل جلاله أخبر عن نفسه؟ إذن علامة الإيمان أن يؤمن المؤمن بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحذر من المحاذير التي ستأتي. ولهذا قال المصنف، وهذه كلمة عظيمة، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الجملة عظيمة تحتاج إلى وقفات لأنك المقدمة. قال بل يؤمنون، نعم، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسول محمد صلى الله عليه وسلم. إذن نؤمن بما جاء في القرآن ونؤمن بما جاء في السنة. فلو قال لنا قائل نؤمن بما جاء في القرآن لأنه متواتر وثابت ويقيني، وأما السنة فلا، أو نؤمن بالمتواتر من السنة، نقول هذا علامة أهل البدع والضلال. فما صح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه أهل العلم بالقبول وجب الإيمان به كذلك، وسيأتي لهذا حديث خاص. إذن ما جاء في الكتاب أو في السنة، ولكن نشترط أن تكون صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة من باب أولى فهذه لا نؤمن بما جاء فيها لأنها لم تثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولم تصح عنه. قال من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه أربعة محاذير، أربعة محرمات، أربعة ضلالات، يا عبد الله احذر منها وحذر إخوانك المسلمين منها. المحذور الأول التحريف لنصوص الأسماء والصفات أو لغيرها. فما هو التحريف؟ التحريف هو التغيير في اللغة، هو التغيير. والمراد به هنا في كلام أهل العلم هو تغيير ألفاظ أو معاني الأسماء والصفات إلى غير المعنى المراد. يعني قد يكون التحريف التغيير للألفاظ وقد يكون للمعاني، وهذا هو الكثير للمعاني، تحريف المعاني وتغيير المعاني. الألفاظ قد يوجد عند بعض الزائغين تغيير الألفاظ. ما مثال على هذا؟ حاول بعض المعتزلة أن يحرف آية قرآنية ويقرأها على غير وجهها، وطلب من أحد القراء ذلك في تكليم الله لموسى، وطلب منه أن يقرأ الآية على وجه محرف. فقال له القارئ وكان فطنا، فما تفعل بقول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذا لا يمكن تحريفها لأن كلمه هذا الضمير يعود على موسى، والهاء ضمير متصل في الفعل، لا يكون إلا منصوبا مفعولا به، فيكون هو المكلم، فيكون المكلم هو ربنا جل جلاله وكلمه ربه كما هو صريح القرآن. ففلج هذا المبتدع الضال. حاول اليهود قديما تحريف كلام الله جل وعلا الذي أنزل عليهم في زمنهم، فإن الله قال لهم قولوا حطة، يعني يا رب حط عنا ذنوبنا، حطة يعني حط عنا ذنوبنا. فقالوا حنطة، حبة شيء، يتلاعبون ويستهزئون بكلام الله. هذا تحريف لفظي، هذا تحريف لفظي، يغيرون الألفاظ. يأتي بعض المبتدعة لبعض الأحاديث فيحرف ألفاظ ويغيرها. أما النوع الثاني وهو التحريف المعنوي فهو كثير، وهذا أصل المبتدعة أنهم يحرفون معاني النصوص. فيقول مثلا الرحمن الرحيم، يقول رحمة ليست رحمة يوصف بها الله جل جلاله، يقول رحمة هي إرادة الانتقام، إرادة الخير، والغضب هو إرادة الانتقام، يعني يؤولونها بالإرادة، فلا يثبت الرحمة حقيقية تليق بالله جل جلاله. يأتون عند قوله الرحمن على العرش استوى، يأتي المبتدع فيقول لا ما استوى على العرش، إيش معنى الآية؟ قال استولى، استولى يعني ملك، هذا تحريف معنوي للنص. هو لو قال إن الآية الرحمن على العرش استولى صار تحريفا لفظيا وكفر، لكنه يحرفها تحريفا إيش؟
يعني
معنويا، فيقول الرحمن على العرش استوى، نعم استوى، لكن معنى استوى استولى يعني ملك، وإلا هو ليس فوق العرش، فليس فوق العرش إله يعبد. فينكر علو الله وينكر فوقيته وينكر استواء على عرشه بهذا التحريف السمج الباطل الذي سيأتي لكم معرفة أوجه بطلانه في موضع ذلك إن شاء الله تعالى. هذا التحريف يا إخواني، والله حرم عليهم التحريف، قال الله جل وعلا عن كفرة أهل الكتاب يحرفون الكلم من بعد مواضعه، وقال يحرفون الكلم عن مواضعه، هذه صفة أهل الكتاب أهل الضلال. فالمؤمن يؤمن بالكلم والكلام الذي أنزله الله ويثبته ويفهم معانيه ويقبلها، لا يحرفها ولا يغيرها عما هو مراد فيها. الثاني من المحاذير التعطيل، أشد، لأن التعطيل الصفة نفسها. فيقول مثلا الله جل وعلا لا يوصف بأنه فوق العرش، هذا إنكار للصفة الفوقية. الله جل وعلا يقول وهو قاهر فوق عباده، ويقول على الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، سبح اسم ربك الأعلى، على أدلة كثيرة ستأتي. يأتي هذا يقول لا، لا نثبت له العلو فوق السماوات وفوق العرش، لا هذا لا نثبته، هذا يسمى إيش؟ تعطيل، هذا يسمى تعطيل للصفة. وهكذا لو قال الله لا يسمع أو قال الله لا يبصر، هذا تعطيل. فما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ التحريف يكون للنص، التحريف يكون للنص، والتعطيل ليش؟ للصفة، ولا تكييف ولا تمثيل. التكييف هو اعتقاد كيفية للصفة، يتخيل في ذهنه كيفية معينة ويتخيل أن صفة الرب على هذه الكيفية التي تخيلها والهيئة التي تصورها، وهذا ما حكمه؟ حرام وفلس، وهو أيضا باطل عقلا وشرعا. قال الله تعالى ولا يحيطون به علما، يعني ما يمكن للعباد أن يحيطوا بالله علما أبدا، مهما حاول العبد ومهما سنح فكره وخاطره فإنه دون بكثير، ولا يمكن لعبد ولا لعقل أن يحيط بالله علما. قال الله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه. فإن زعم الزاعم كيفية فنقول له إنك قلت على الله ما لا تعلم، وهذا من أعظم المحرمات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي غير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهذا أعظم المحرمات، أن تتخيل في ذهنك صفة أو هيئة لصفة الله ثم تزعم أنها على هذا الوجه، هذا حرام، ويجب أن تكف عن هذا وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تنتهي وأن تعلم أن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. المحذور الرابع هو التمثيل، وهذا كفر وضلال. فالتمثيل هو أن يقول يد الله مثل يد المخلوق، أو سمع الله مثل سمع المخلوق وما أشبه ذلك. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وغير ذلك من الآيات. لكن اعلم أن قوله جل جلاله ليس كمثله شيء فيه الرد على المشركين، وفيه الرد على الممثلين الله بخلقه، فيه الرد على الطائفتين. فإن عبدة الأوثان وعبدة الأولياء وعبدة غير الله جل وعلا صرفوا العبادة لهؤلاء لاعتقاد أن فيهم شيئا من صفات الألوهية، فهم يعتقدون أنهم يملكون شيئا من النفع، ويعتقدون أنهم يجيبون الدعاء وأنهم ينفعون من دعاهم وغير ذلك من صفات ربنا جل جلاله التي لا تنبغي إلا له. ولهذا قال ليس كمثل شيء، فهؤلاء الذين تعبدونهم ليسوا مثل الله، هم خلق عاجزون ناقصون لا يملكون شيئا. فإذا عبدوا عيسى كالنصارى فإنهم ظنوا أن في عيسى من صفات الألوهية، أليس كذلك؟ ولهذا نقول لهم إن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، فما في المخلوقين أحد مثل الله أبدا، فلا تتعلق بالمخلوق. ففيها الرد على عبدة الأوثان وعبدة الأولياء وعبدة الأنبياء، نقول لهم كل هؤلاء المخلوقين ليسوا مثل الله. وفيها الرد على الطائفة الثانية، ما هي؟ طائفة من؟ الذين تنقصوا الله فوصفوه جل جلاله بصفات المخلوقين، فقالوا يد الله مثل يد المخلوق، أو سمع الله مثل سمع المخلوق، وهؤلاء كلهم كفار، فمن شبه الله بخلقه كفر. والأحسن أن نقول التنزيل لا نمثل الله بخلقه. أما عبارة التشبيه إنما في التشبيه صحيحة، لكن أفضل التمسك بألفاظ الكتاب والسنة، والذي جاء في الكتاب والسنة نفي التنزيل. أي نعم، هذه محذورات يجب علينا أن نحذر منها، التحريف والتكييف والتعطيل والتمثيل كلها محرمة، من أعظم المحرمات. فيجب علينا أن نؤمن بأسماء الله وصفاته. ولهذا قال المصنف بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو كلام الله جل جلاله، هذا كلام الله جل وعلا، إن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فانظر إلى هذه الآية العظيمة، ففيها الرد على أهل التمثيل والتشبيه الذين مثلوا الله بخلقه، وفيها الرد على أهل التعطيل الذين أنكروا الصفات. وينبغي لنا أن نتدبرها جيدا، ففي قوله ليس كمثله شيء رد على من مثل الله بخلقه، ورد على من كيف صفة من صفات الله، نقول ليس كمثله شيء. وفي قول جل جلاله وهو السميع البصير إشارة عظيمة إلى أنه لا يجوز للعبد، لا يجوز للعبد أن يتذرع باسم نفي التمثيل أن ينفي الصفات. ولهذا قال وهو السميع البصير، فمع انتفاء المثل إلا أنه متصف بالصفات والأسماء، ولهذا قال وهو السميع البصير، خلافا للمعطلة بدءا من الجهمية فالمعتزلة فالأشعرية فالماتريدية، تجد أحدهم يقول أنا ما نثبت هذه الصفة حتى لا نمثل الله بخلقه. نقول لا، إن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت ما جاء في الكتاب والسنة مع نفي التمثيل والتشبيه. نعم، ثم قال رحمه الله تعالى فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. وش يصير إذا نفى الإنسان عن ربنا ما وصف به نفسه؟ ها يا أخواني، يصير معطل، يصير معطل للصفة. احنا ما شرحنا معنى التعطيل، التعطيل قلنا نفي ايش؟ الصفات وإنكارها وجحدها والتكذيب بها. ولهذا يقال جيد معطل، الجيد اللي هو العنق، المعطل يعني ليس فيه حلي، فبعض النساء لا تضع حلي يقال جيد معطل يعني عنق معطل. فالتعطيل هو التخلي والترك. ومنه قول الله جل وعلا وبئر معطل يعني متروكة مخلاه. فإذا قال لا يوصف الله بكذا لا يوصف الله بكذا وأنكر، هذا معنى التعطيل يعني إنكار الصفات. نعم، قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون كلمة عن مواضعه. هذا سلم إلى التعطيل وهو التحريف وهو من المحذورات، لا يحرف الكلم. والشيخ اختار هذه العبارة، شرحها في المجالس لما نوقش في مجالس ورد عليهم، كان بعض العلماء يختار عبارة من غير تعطيل ولا تأويل. الشيخ ما جاب كلمة التأويل لا من قريب ولا من بعيد، جاب الكلمة اللي هي تدل على المقصود دلالة صريحة، فقال ولا يحرفون الكلمة، وقال من غير تحريف. لماذا؟ تمسكا بألفاظ الكتاب، لأن القرآن فيه يحرفون الكلمة عن مواضعه من بعد مواضعه، هذا واحد. ثانيا التأويل كلمة قد يراد بها معنى صحيح مثل التفسير وما تؤول إليه عاقبة الأمر، وقد يراد بها معنى فاسد وهو صرف الكلام عن ظاهره لغير قرينة ولغير دليل، فصار مشتبها. حتى بعض الناس صار يقول التأويل، بعض الناس يجوزه وبعض الناس يمنعه، يظن أن التأويل يعني فيه خلاف بين أهل السنة، ولكن أتي من الغلط والتباس في فهم معنى التأويل. والتأويل إذا كان معنى تفسير كما قال ابن جرير تأويل قول الله كذا وكذا، يعني تفسيره، أو بمعنى ما تؤول إليه عاقبة الأمر، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، فهذا معنى صحيح. وإذا كان التأويل صرف لللفظ عن ظاهره لغير قرينة صار معنى فاسد، صار معنى فاسد، وهو تحريف، وهو يسمى التحريف. ولذلك أن نعبر بالتعبير الشرعي الذي جاء في الكتاب أفضل، حتى لا يتسلط علينا خصم ولا مخالف من أهل البدع فيقول التأويل يجوز، ابن جرير يقول كذا وهو لا يفهم مراد ابن جرير، فنقول نحن نمنع التحريف. التحريف هو التسلط على الألفاظ بتبديل ألفاظها أو التحريف مع تغيير معانيها، كله حرام. ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه.